بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كنا نبحث في ما يرتبط بعليكم السلام ورحمة الله بالعلم الإجمالي، وتحدث أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه حول أن الباحث في العلم الإجمالي وقع في ألسنة الأصحاب في موضعين. أحد الموضعين في بحث حجية القاطع، بما أن العلم الإجمالي نوع من أنواع القاطع، ففي بحث القاطع بحثوا حول العلم الإجمالي. والموضع الثاني الذي بحثوا فيه عن العلم الإجمالي عبارة عن بحث الأصول العملية، الشك المقرون بالعلم الإجمالي. فتحدثوا عن منجزية الشك المقرون بالعلم الإجمالي، وفي كل من الموضعين توجد مناسبة لبحث العلم الإجمالي. سابقا بحثنا هذا البحث بشكل شبه تفصيلي، من أنه ما هو المقدار الذي يناسب بحثه من العلم الإجمالي في بحث القاطع، وما هو المقدار الذي يناسب بحثه من العلم الإجمالي في بحث الأصول العملية. وماكو داعي للتكرار هذا الذي بحثناه سابقا. وبحسب منهجة الحلقات، حيث أننا بنينا على أن نمشي وفق من حيث المنهجية، نمشي وفق منهجة حلقات أصول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. بحسب منهجة الحلقات أستاذنا الشهيد تكلم في العلم الإجمالي ضمن أبحاث عديدة، ثلاثة أبحاث رئيسية بحثها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. في بحث العلم الإجمالي بحسب منهجة الحلقات، الأبحاث الرئيسية هي عبارة عن قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وثانيا أركان منجزية العلم الإجمالي، وثالثا تطبيقات منجزية العلم الإجمالي، جملة من تطبيقات منجزية العلم الإجمالي. نحن سابقا بحثنا البحث الرئيسي الأول أصل قاعدة منجزية العلم الإجمالي على مستويين، على مستوى حرمة المخالفة القطعية وعلى مستوى وجوب الموافقة القطعية. وفي كل من هذين المستويين بحثنا أنه المنجزية هل هي على نحو العلية أو على نحو الاقتضاء. معنى العلية يعني أن تلك المنجزية، كل من هاتين المنجزيتين، منجزية العلم الإجمالي تارة لحرمة المخالفة القطعية وتارة لوجوب الموافقة القطعية، يكون عليا بمعنى أنه لا يمكن سلب هذه المنجزية من هذا العلم الإجمالي، لا يمكن للأصول العملية مثلا أن تجري في طرفي العلم الإجمالي لسلب المنجزية عن هذا العلم الإجمالي. عدم إمكان ورود الترخيص لسلب ورود الترخيص الشرعي لسلب المنجزية عن العلم الإجمالي نسميه بالعلية. فبناء على الرأي القائل بأنه لا يمكن ورود الترخيص لسلب المنجزية عن العلم الإجمالي، بناء على هذا الرأي نقول بأن منجزية العلم الإجمالي علة على نحو العلية، بخلاف الرأي القائل بالاقتضاء لا بالعلية. الرأي القائل بالاقتضاء يبني على أنه وإن كان العلم الإجمالي منجزا تارة لحرمة المخالفة القطعية وتارة لوجوب الموافقة القطعية، ولكن هذه المنجزية اقتضائية، بمعنى أنه يمكن رفعها كما في كل مقتضى عادة يقال بأنه يمكن أن يأتي المانع في مقابل المقتضي ويسقط تأثير المقتضي. فهذا الرأي الثاني يقول بأنه وإن كان العلم الإجمالي منجزا تارة لحرمة المخالفة القطعية وتارة لوجوب الموافقة القطعية، ولكن هذا التنجيز يكون اقتضائيا، بمعنى أنه يمكن مجيء ترخيص شرعي يسبب زوال هذه المنجزية عن العلم الإجمالي. هذه الأبحاث قرأناها سابقا وبنينا على اكتمال بحث الرئيسي الأول، يعني اكتمال بحث قاعدة منجزية العلم الإجمالي. ولكن لا بأس بالإشارة إلى أنه في بداية هذا البحث الرئيسي الأول، بحث قاعدة منجزية العلم الإجمالي، وقع الكلام في الاتجاهات الموجودة في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. هذا ما أعرف، بحثنا ببحث كافي لما بحثنا، هذا موضعه في بداية بحث قاعدة منجزية العلم الإجمالي. ما هي حقيقة العلم الإجمالي؟ هم أظن بحثنا، ولكن هذا بحث مهم من الأبحاث المهمة. حتى أنهم قالوا بأن منجزية كل من هاتين المنجزيتين وكونها بل على نحو العلية أو على نحو الاقتضاء، ترتبط هذه الأبحاث بحقيقة بتفسير حقيقة العلم الإجمالي. فوجد هناك ثلاثة مباني ثلاثة شنو بالتاء يقول للعشرة في حد ما أحده مذكرة. ثلاثة مبان في المبنى الأول ما ينسب إلى صاحب الكفاية، ولكن في حاشيته على كفايته، لا في نفس الكفاية مباشرة، بل في حاشيته، عند حاشية على كتابه هو رضوان الله تعالى عليه، قال بأن حقيقة العلم الإجمالي هو العلم المتعلق بالفرد المردد. وهذا ما أخذه الأصحاب بالبحث والنقاش، شلون يصير علم يتعلق بفرد مردد، الفرد المردد شنو هو حتى يتعلق به العلم. وقال بأنه هذا مثل الوجوب التخييري. الوجوب التخييري شنو؟ شلون بلي يخير المكلف بين هذا أو ذاك؟ هذا أو شنو فسره؟ فرد مردد، أنت بكيفك تريد بلي تعمل كذا أو تعمل كذا. فقال بأنه العلم الإجمالي هم هكذا. ولكن لم يسلم هذا الرأي من مناقشات الأصحاب. والمبنى الآخر، المبنى الثاني، هو ما قاله المحقق الإصفهاني وكذلك المحقق النائيني رضوان الله تعالى عنهما، وهو أن العلم الإجمالي، حقيقة العلم الإجمالي، أنه علم متعلق بالجامع بين الفردين أو بين الأفراد. فرق العلم الإجمالي عن التفصيلي هو أن العلم التفصيلي لا يتوقف على الجامع بل يتعلق بالفرد، العلم بالفرد يصل إلى الفرد، علم بأكثر من الجامع هو الفرد. بينما العلم الإجمالي علم متعلق بالجامع لا بالفرد المعين، بل يتعلق بالجامع. هذا هو الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. فحقيقة العلم الإجمالي هي أنه علم متعلق بالجامع. هذا هو المبنى الثاني. وهذا المبنى الثاني بلي هم أيضا صار فيه النقاش من أنه نحن هل نعلم العالم بالعلم الإجمالي، هل يعلم بأن معلومه بالإجمال قد تحقق في الخارج أو في عالم التشريع؟ من يعلم مثلا بأنه يجب في يوم الجمعة إما صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، أليس يعلم هذا العالم بالعلم الإجمالي؟ أليس يعلم بأنه بالأخرى إحدى هاتين الصلاتين واجبة شرعا، الشارع تبارك وتعالى قد أوجبها؟ إذن فله علم بالوجود، والوجود يسابق التعين. إذا وجد شيء الشيء ما لم يتعين لا يوجد، ما ممكن، ما دام هو موجود فهو موجود بالتعيين بالخارج. ممكن أنه في ذهنك تقول لا أنا ما أعرف، حسب ذهنيتي ما أقدر أشخص بأنه ياهو موجود، هذا موجود أو ذاك موجود، ولكن بالآخر شيء ما موجود حسب اعتقادك وحسب رأيك وحسب علمك الإجمالي، شيء ما موجود في عالمه. وإذن فقد عبر علمك مقدار الجامع، هذا دليل على أن العلم الإجمالي، العلم الإجمالي يعبر مقدار الجامع، لا يظل على مقدار الجامع، لأنه يعلم بوجود معلومه في الخارج. إذن فعلمه يعبر مقدار الجامع، ما يظل على مقدار الجامع. هذا الإشكال على هذه النظرية. والمبنى الثالث نظرية المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، وهي النظرية التي تقول بأن العلم، حقيقة العلم الإجمالي، هو أنه علم باهت وضعيف. العلم يتعلق بالواقع كالعلم التفصيلي، العلم الإجمالي حاله، عفوا، العلم الإجمالي حاله كحال العلم التفصيلي من حيث كونه يتعلق بالواقع الخارجي. هناك واقع خارجي تعلق به علمي. غاية الأمر أن هذا العلم إذا كان علما قويا بل كالنظر القوي بالشوفة مثلا، هذا يصير علم تفصيلي، ولكن إذا كان هذا العلم علما ضعيفا باهتا مثل النظر الضعيف بالشوفة، هذا يصير علم إجمالي. فليس الفارق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي في متعلق العلم، ليس الفارق بينهما في متعلق العلم، كلاهما متعلقهما الواقع الخارجي. أنت عندما يمكن أن نشبه، ما أعرف هذا التشبيه جاي في كلامه، هو المحقق العراقي أو الآخرون شبهوا ذلك بتشبيه أنه أنت عندما تنظر إلى شخص ما، إذا نظرت إليه من بعيد متشخص هذا زيد لعمر، لأن نظر بعيد وأنت نظرك بصرك ضعيف مثلا فمتشخص. هذا لا يعني أنك ما قاعد تنظر إلى واقع هذا الشخص، هذا الشخص أنت قاعد تنظر إليه وهو شخص واحد مو شخصين، وأنت تنظر إليه هو كواقع خارجي معين، ولكن أنت نظرك ضعيف. العيب في نظرك، العيب في بصرك. في باب العلم الإجمالي هم من هالقبيل، العلم ضعيف مو المعلوم، المعلوم هو الواقع المعلوم، تعلق علمك هذا به بالواقع بالأمر الواقعي الموجود في الخارج، ولكن علمك ضعيف هذا يصير علم إجمالي، وإذا كان علمك قوي يصير علم تفصيلي. الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي ليس في متعلق هذين العلمين، بل الفرق بينهما في مستوى قوة وضعف نفس العلم. هذا رأي المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. وهذا الرأي أيضا نوقش، وأستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه ناقش هذه النظرية ببعض المناقشات، ولكن حاول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أن يصلح بين هذه المباني الثلاث في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. المبنى القائل بأن العلم الإجمالي هو علم بالفرد المردد، والمبنى القائل بأن العلم الإجمالي هو العلم بالجامع، والمبنى القائل بأن العلم الإجمالي هو العلم بالواقع بحده الواقعي ولكن بنظر ضعيف، فالعلم ضعيف وليس المعلوم، المعلوم معين. هذه المباني الثلاثة يحاول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أن يصلح بينها بالشكل من الأشكال، ويقول بأنه بما أن العلم الإجمالي حالة نفسية تحصل لكل إنسان بشكل طبيعي، وحقيقة العلم الإجمالي لا تختلف في ذهنية إنسان عن إنسان آخر، ما نستطيع أن نقول بأن صاحب الكفاية العلم الإجمالي الذي يحصل عنده بالشكل، والإصفهاني والنائيني العلم الإجمالي الذي يحصل لهما شكل آخر، والمحقق العراقي بشكل ثالث، كلهم العلم الإجمالي الذي يحصل عندهم كلها بشكل واحد طبيعي فطري، صورة حالة نفسية تحصل لكل إنسان ويعبر عنه بالعلم الإجمالي. إذن فلا بد من تفسير صالح لما عبر عنه بعضهم بتعبير الفرد المردد، وما عبر عنه بعضهم بتعبير الجامع، وعبر بعضهم عنه بالواقع. لازم نجيب لنا تفسير بل تشمل كل هذه المباني الثلاثة. إصلاحا لهذا الخلاف، وأن هذا الخلاف أشبه ما يكون بالاختلاف اللفظي، وواقع مرادهم ثلاثتهم شيء واحد، اللي يقول بالفرد المردد واللي يقول بالجامع واللي يقول بالواقع، كلهم يقصون معنى واحد. وما هو هذا التفسير الذي يجمع بين هذه المباني الثلاث ويصلح فيما بينها؟ يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه أساسا العلم الإجمالي نوع من الكلي يحصل في الذهن، مو جزئي حقيقي، لم يتعلق علمه بالجزئية الحقيقي. إذا كان قد تعلق بالجزئية الحقيقي لأصبح علما تفصيليا. هذا العلم الإجمالي قطعا هو بشكل كلي، صورة ذهنية كلية. حصول الصورة الذهنية الكلية في الذهن البشري على شكلين، على قسمين، على شكلين. تارة بالطريقة المنطقية الأرسطية، بالطريقة التي تقول بأنه بطريقة التقشير لو صح التعبير، أن الإنسان عندما يلحظ الأفراد الخارجية يرى زيد له تميزاته الخاصة، ويرى عامر له أيضا تميزاته الخاصة، واحد قصير واحد طويل واحد لابس كذا لون واحد لابس كذا لون، واحد عيونه كبار واحد عيونه صغار إلى غير ذلك، فيقشر هذه الأفراد عن تميزاتهما الخاصة، عن تميزاتها الخاصة، بل يغض النظر عن الطول والقصر، يغض النظر عن السمرة والبياض، يغض النظر عن السمنة والضعف إلى غير ذلك، يقشر هذه الأفراد عن تميزات بعضها عن بعض، ويكتفي بالنظر إلى شنو؟ بالنظر إلى المشتركات. هذه طريقة التي يؤكد عليها منطق أرسطو، أن الكلي يمكن أن نلحظه بطريقة التقشير. هذا شكل من تحصيل الكلي في الذهن. الشكل الثاني لتحصيل الكلي في الذهن أن الإنسان هو يبدع صورة صالحة، صورة ذهنية صالحة للانطباق على زيد وعامر وباكر إلى غير ذلك. مو أنه يقشر، بدون ما يقشر يخلي زيد على ما هو عليه من تميزات، وعامر يخليه على ما هو عليه من تميزات، باكر كذلك وخالد كذلك إلى غير ذلك. ما يقشرهم، ما يقشر شيء من صفاتهم أو من تميزاتهم، وإنما هو يخلق ويبدع في ذهنه صورة قابلة للإشارة والرمزية، هم عن زي وهم عن عام وهم عن بكر وهم عن خالد إلى غير ذلك، بخلق منه، بإبداع منه، يصور ويخلق في ذهنه صورة كلية صالحة للرمزية إلى عدة أفراد. هذا بالشكل الأول ما يقال من أن الكلي، بأن أن الكلي يوجد بوجود فرد منه، يقصد به شنو؟ يقصد بأن الكلي جزء مختار من مميزات الأفراد، مميزات الأفراد قشروها واختاروا شنو؟ جزء كلي. بعكس هذا الشكل الثاني، في هذا الشكل الثاني ما قشروا الأفراد، وإنما الإنسان هو أبدع صورة كلية صالحة للإشارة بها إلى عدة أفراد، صورة ذهنية تمتلك خصيصة الرمزية، تستطيع أن ترمز بهذه الصورة الذهنية إلى زيد، وتستطيع أن ترمز إلى عمرو إلى غير ذلك. صورة ذهنية صالحة للرمزية وللإشارية، زين، من قبيل من؟ شنو مثاله؟ مثاله الصورة الذهنية التي يخلقها الذهن بتعبير أحدهما أو أحدها، تعبير أحدهما أو أحدها تقشيرية؟ لا، ليس تقشيريا، بدليل أنه عندما يقول أحدهما رأيت أحدهما أو جاءني أحدهما، لا يقصد بأحدهما أن يقشر، بل الصفات المشتركة بين زيد وعمر، بل هذا تعبير رمزي يرمز، هم صالح للرمزية والإشارية إلى زيد، وهم صالح للرمزية والإشارية إلى عمر، تعبير أحدهما أو أحدها. يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أن ما يسمى بالعلم الإجمالي يكون من هذا النوع الثاني اللي ما بتقشير. العلم الإجمالي علم تعلق بصورة ذهنية رمزية، مو صورة ذهنية تقشيرية. العلم الإجمالي هو علم تعلق بصورة ذهنية صالحة للرمزية والإشارية إلى عدة أفراد أو إلى فردين أو إلى عدة أفراد. هذا حقيقة العلم الإجمالي، وهذا واحد سماه بتعبير الفرد المردد، واحد سماه بتعبير الجامع، واحد سماه بتعبير الواقع بحده الواقعي، وكلهم على صواب، كل واحد من زاوية بل يقصد معنى البيان، معنى العلم الإجمالي، كلهم يقصدون بيان معنى العلم الإجمالي وحقيقة العلم الإجمالي بهذا اللي شرحناه، ولكن ضيق التعبير سبب أن كل واحد منهم سمى باسم، واحد سمى بالفرد المردد، واحد سمى بالجامع، واحد سمى بالواقع بحده الواقعي، وكلهم على صواب، وكلهم على صواب. والواقع أنهم يقصدون معنى شيء واحد في توضيح معنى حقيقة العلم الإجمالي، وهو عبارة عن الصورة الذهنية التي يخلقها الإنسان بنحو صالح للرمزية والإشارية إلى عدة أفراد، وبهذا يصلح أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه الخلاف بين هذه المباني الثلاثة. وأما قاعدة منجزية العلم الإجمالي بما فيها المنجزية على مستوى المخالفة الحرمة المخالفة القطعية، والمنجزية على مستوى وجوب الموافقة القطعية، ثم كل من هذين هل هو على نحو العلية أو على نحو الاقتضاء، هذه الأبحاث بحثناها سابقا. والبحث الرئيسي الثاني حسب منهجة الحلقات بحث أركان منجزية العلم الإجمالي. وأركان منجزية العلم الإجمالي بحثها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه في الحلقات على مستوى فكرة الجامع، قال أن الركن الأول هو العلم بالجامع، والركن الثاني هو عدم التخطي من الجامع إلى الفرد، والركن الثالث بلي لا يناسب مبنى العراقي، يناسب المبنيين الآخرين، والركن الثالث أيضا فيه صيغتان. فهذه رتبها أستاذنا الشهيد في الحلقات بحسب صيغة مباني مدرسة المحقق النائيني الإصفهاني والنائيني القائلين ب الجامع، ولكنه في البحث الخارج مفصل الفكرة أكثر. وإحنا هم بحثنا أركان منجزية العلم الإجمالي، وعلى ما ببالي وصلنا إلى الركن الثالث والرابع اللذان فيهما بحث ونقاش وقابلان لصياغتين، كل من الركن الثالث والرابع بالإمكان أن نصيغه بصياغتين بنحوين، وإن شاء الله نستمر في توضيح الركن الثالث والرابع إن شاء الله من أركان منجزية العلم الإجمالي. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.